بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الهلال إذا رآه أهل بلدة، هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ قال عن كُريب أن أم الفضل رضي الله تعالى عنها بعثته إلى معاوية رضي الله تعالى عنه بالشام، فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله تعالى عنه. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية رضي الله تعالى عنه وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد الباب الذي قبله بقوله: ما جاء في يوم الغيم والشك، يعني ما الحكم في صيام يوم الشك إذا كان فيه غيمة، أو كان يحول بين الناس وبين الرؤيا سحاب أو قتر. قد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما، أو فأكملوا العدة 30 يوما. وعرفنا أن مذهب الجمهور الإمام الشافعي والإمام مالك، إمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم ذهبوا إلى أنه إذا كان في يوم 29 غيم أو قتر فإنهم يكملون العدة 30 يوما. وإكمال العدة 30 يوم هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفنا فيما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما من تفصيل، فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان رأى الهلال صام، أو أمر من يرى له الهلال فيصوم، وإن لم يرى الهلال فينظر إن كان السماء صحفون وصحون، إن كانت السماء صحوا وصفوا ولا قتر ولا غيم فيها أصبح مفطرا، يعني يكمل عدة شعبان 30 يوما. أما إذا كان الجو مملوءا بالسحاب وحيل بينه وبين الرؤيا بسحاب أو بقتر، فإنه يصبح صائما، كأنه رضي الله تعالى عنه يغلب أن يكون اليوم من رمضان، استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد إبهامه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 يوما. وفي قوله: إنما الشهر 29. كل ذلك تغليب منه رضي الله تعالى عنه لقوله عليه الصلاة والسلام، والاعتبار أن الشهر 29، لذلك يصبح صائما إذا كان في الجو غيما أو قتع. وهذا الرأي هو الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله، وسيأتي تفصيل لكلام الإمام أحمد لا يخرج عن هذا المعنى، ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى. أما الجمهور فهم لا يرون صيام يوم الشك أو يوم الغيم، وإنما يأخذون بظاهر وبمنطوق الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشهر في أنهم لا يصومون رمضان إلا إذا رأوا الهلال، وإن الصيام مرتبط بالرؤية ولا ضرورة للتقدير تقدير الرؤية. وكنا قد عرضنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث عائشة وحديث حذيفة وحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم في الدرس الماضي، وانتهينا عند الكلام على حديث عمار. يقول الإمام الشوكاني في حديث عمار: من صام يوم الصام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله محمد فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه الخمسة إلا أحمد وصححه، إلا أحمد وصححه الترمذي وهو للبخاري تعليقا. هكذا قال المصنف في حديث عمار. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على حديث عمار: قال: وحديث عمار أخرجه أيضا ابن حبان، أي في كتابه التقاسيم والأنواع، وابن خزيمة في كتابه الصحيح. قال: وصححاه، أي حكم بصحته. والحاكم يعني في مستدركه، وإخراجه له يقتضي أيضا تصحيحه. قال: والدارقطني والبيهقي، أي أخرج الحديث أيضا من حديث صلة بن زفر. قال: كنا عند عمار رضي الله تعالى عنه فذكره. قال: وعلقه البخاري في صحيحه عن صلة، أي حذف الإسناد إلى صلة، ثم قال: وعن صلة قال: كنا عند عمار بن ياسر. وهذه الرواية، رواية الحديث معلقا في البخاري، تدل على أن الحديث يصلح للاحتجاج، لكنه ليس على شرط البخاري، ولذلك أورده بغير الطريقة والصيغة التي يورد بها أحاديث الجامع. قال: وعلقه البخاري في صحيحه عن صلة، وليس هو عند مسلم، وقد وهم من عزاه إليه، يعني نسب الحديث إلى مسلم. قال ابن عبد البر: هذا مسند عندهم مرفوع، لا يختلفون في ذلك، في أن حديث عمار حديث مرفوع. وزعم أبو القاسم الجوهري أنه موقوف، يعني على عمار، لكن غاب على أبي القاسم رحمه الله قول عمار: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فنسب العصيان إليه وهو مشعر بأنه مرفوع. قال: ورد عليه، أي ورد على أبي القاسم دعواه في أن الحديث موقوف. قال: ورواه إسحاق بن راهوية عن وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة، يعني موقوفا. قال: ورواه الخطيب وزاد فيه ابن عباس. فرواية إسحاق بن راهوية رواية مقطوعة، حيث انتهى الإسناد فيها إلى التابعي، ورواية الخطيب رواية موقوفة حيث انتهى الإسناد فيها إلى الصحابي. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن عدي، يعني في كتابه المسمى بالكامل في الضعفاء في ترجمة علي القرشي، قال: وهو ضعيف. قال: وعنه، يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الباب، أيضا حديث آخر عند النسائي بلفظ: لا تستقبل الشهر بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم، بأن كان مثلا يصوم من كل شهر 3 أيام وأخر الصوم حتى كان في آخر أيام شعبان، فسرد صومه وصادف أحد أي الصيام أو اليوم الأخير من الصيام يوم الشك، أو صادف يوم الشك يوم 2 أو يوم خميس وهو ممن يصوم 2 والخميس، فهؤلاء يعفون من النهي ويجوز لهم أن يصوموا، لا على أنه يوم الشك وإنما على أنه صوم مرخص فيه. قال: وعنه، أي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، حديث آخر عند البزار بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام 6 أيام، أحدها يعني هذه الأيام 6 التي نهي عن الصوم فيها اليوم الذي يشك فيه، بأن يصومه على أنه يوم من رمضان وعلى أنه احتياط. قال: وفي إسناده عبد الله بن سعيد المقبري عن جده وهو ضعيف. قال: وأخرجه أيضا الدارقطني. وفي إسناده الواقدي، والواقدي كما يعرف أنه ضعيف. قال: وأخرجه أيضا البيهقي. وفي إسناده عباد، لكن يقول وهو عبد الله بن سعيد المقبري المتقدم، وهو منكر الحديث، أي فكان مخرجهما واحدا، إلا أنهم غيروا الاسم فسموه في السند الأول عبد الله وفي السند الثاني عباد. قال: وهو منكر الحديث كما قال أحمد بن حنبل. قال: وقد استدل بهذه الأحاديث على المنع من صوم يوم الشك. قال النووي: وبه قال مالك والشافعي والجمهور. قال: وحكى الحافظ في الفتح عن مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز صومه عن فرض رمضان، يعني على أنه يوم من رمضان لا يجوز صومه عن فرض رمضان، ويجوز عما سوى ذلك، وعلى هذا لا يكون قولهم مخالفا لقول الجمهور، لأنهم قالوا كما جاء في الرواية: إلا أن يصوم يوما أو يصوم صوما اعتاد أن يصومه، بأن يكون يوم 2 أو يوم 5 وصادف صيامه، أو صام كفارة وصادف أن هذا اليوم الذي صامه لقضاء الكفارة يوم الشك، أو صام نذرا، أو غير ذلك من صيام التطوع. قال: وحكى الحافظ في الفتح عن مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز صومه عن فرض رمضان، ويجوز عما سوى ذلك. قال ابن الجوزي في التحقيق: ولأحمد، وقوله في التحقيق الظاهر أنه كتاب لابن الجوزي يبين فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال ولأحمد في هذه المسألة، وهي إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان، ثلاثة أقوال. أحدها يجب صومه على أنه من رمضان، وهذا هو المشهور من مذهبه، والإمام أحمد رأى رأي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أنه إذا حيل بين الناس وبين رؤية الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين يعدونه ويقدرونه من رمضان ويصومون، وحملوا حديث فاقدروا له يعني فضيقوا أيام شعبان 29 يوما. ولأحمد في ذلك سلف وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أحدها يجب صومه على أنه من رمضان، وثانيها يعني والرأي الثاني لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا، أي لا يجوز صومه مطلقا للأخذ بظاهر حديث عمار رضي الله تعالى عنهما قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خبر أيضا يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وثانيها لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا، بل يجوز قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة. وثالثها قال المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر، يعني هذا لو أمرنا الإمام الناس بأن يصوموا فلهم أن يصوموا ذلك، وإذا نهاهم أن يفطروا فليفطروا، فكأنه علق الحكم بفتوى الإمام. هذه الأقوال الثلاثة المنسوبة إلى الإمام أحمد، فالقول الثاني يوافق فيه قول الإيه؟ قول الجمهور. وأما القول الأول فقد وافق فيه رأي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والقول الثالث يعني قول تفرد به رحمه الله. قال وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه، يعني إلى جواز صومه، لكن هل يصومونه على أنه يوما من رمضان؟ هذا ما لم يفصح عنه الشارع، وظاهره ذلك. قال وقد ذهب جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم إلى صومه، منهم علي وعائشة وابن عمر، ومنهم علي وعائشة وعمر وابن عمر وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وأبو هريرة ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، يعني من الصحابة رخصوا في صيام يوم الشك. قال وجماعة من التابعين منهم مجاهد وطاووس وسالم بن عبد الله وميمون بن مهران ومطرف بن الشخير وبكر بن عبد الله المزني وأبو عثمان النهدي رحمهم الله، أيضا ممن يرى جواز صوم يوم الشك. قال وقال جماعة من أهل البيت باستحبابه، يعني يستحب صيام يوم الشك، وهذا يعني على رأي الزيدية. وقد ادعى المؤيد بالله أنه أجمع على استحباب أنه أجمع على استحباب صومه أهل البيت، لكن كما هو معلوم أن هذا إجماع خاص. وهكذا قال الأمير الحسين في الشفاء والمهدي في البحر، كل هؤلاء قالوا بمشروعيته، لكن الجمهور على خلاف ذلك، لا سيما وقد ورد الوعيد من صومه على أنه من رمضان. قال ايش عندكم وقد ها هكذا لابن القيم الظاهر والله اعلم ان العبارة فيها ولعل صوابها وقد اسند ابن القيم يعني وقد ذكر ابن القيم هذه الاحاديث المروية عن الصحابة والتابعين ساق اسانيدها في كتابه. قال وقد اسند ابن القيم في الهدي الرواية عن الصحابة المتقدم ذكرهم القائلين بصومه يعني ساق احاديثهم مسندة وحكى القول بصومه عن جميع من ذكرنا منهم ومن التابعين وقال وهو مذهب امام اهل الحديث والسنة احمد بن حنبل. وقد مر بنا انه مذهبه على القول الاول فيكون هؤلاء الصحابة والتابعون مصدرا وسندا للإمام أحمد رحمه الله فيما ذهب إليه وليس رأيا تفرد به رحمه الله. قال واستدل المجوزون لصومه بأدلة يعني من قال بجواز صومه كالإمام أحمد ومن نقل عنهم منها ما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه يعني كان يصوم يوم الشك لكن الجمهور الذين منعوا صوم يوم الشك ردوا هذا الخبر وأولوه عن حمله على الإطلاق. قال وأجيب عنه بأن مرادها أنه كان يصوم شعبان كله لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثها يعني أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. فكأن أم سلمة رضي الله عنها استنبطت من ما رأته من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوم الشك. لكن السؤال هنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه على أنه من رمضان أو على أنه من شعبان؟ الظاهر أنه يصوم على أنه من شعبان وهذا ليس محل خلاف ولا نزاع لأنه مستثنى من النهي فإن كل من اعتاد أن يصوم ذلك اليوم لا على أنه من رمضان فله ذلك سواء كما ضربنا المثل بأن كان يوم اثنين أو كان يوم خميس أو كان ثالث أيام التطوع في الشهر أو غير ذلك من صيام التطوع أو صيام النذور أو الكفارات فإنه لا بأس وعليه فلا يصلح حديث أم سلمة دليلا للمجوزين لأن غير المجوزين يقولون به أيضا. قال وهو غير محل النزاع لأن ذلك جائز عند المانعين من صوم يوم الشك. إيش عندكم بعد ذلك لما في الحديث الصحيح المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وأيضا فقد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا العام له ولهم. هذه قاعدة مرت بنا كثير وكان الإمام الشوكاني رحمه الله لهجا بها وتكلم عنها واعتبرها من الأمور التي استخدمها في الجمع بين الأحاديث. ومقتضى هذه القاعدة أن الخبر إذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ثم ورد خبر يدل على أنه فعل خلاف الأمر، يعني ترك أو فعل خلاف النهي بأن فعل، قال فيحمل هذا الخبر على الخصوصية ويكون خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتعارض مع مع النفض العام أو مع النهي أو الأمر الخاص بالأمة، فيحمل الخبر الأول على أنه موجه للأمة ويحمل الخبر الثاني على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. فهو يقول يعني حديث أم سلمة التي تقول فيه إنه كان يفعله، يقول أي ذلك خصوصية له، فيبقى النهي وهو عدم صوم يوم الشك، لكن في حقه ليس مرادا. ها؟ هو ورد خبر أنه كان يصوم إلى نصف شعبان ثم يمسك ولا يصوم بعد ذلك، لكن لو فرضنا أن هذا الخبر ثابت وهو أنه صام شهرين متتاليين شعبان ورمضان، فيحمل ذلك على أنه صام يوم الشك على أنه من شعبان لا على أنه من رمضان، فلا إشكال في ذلك ولا تعارض بين الأخبار. سلمنا أن يوم الشك معتبر من رمضان، يقول فهذا يعتبر خاصا به ومن خصائصه ولا يتنافى مع النهي. وأيضا فقد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا العام له ولهم، لأنه يكون فعله مختصا له من العموم، أن يكون فعله مخصصا له من العموم. ومنها أي ومن الأدلة التي استدل بها المجوزون ما أخرجه الشافعي عن علي رضي الله تعالى عنه قال لا أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وهذا الخبر الوارد عن علي رضي الله عنه رده المانعون بوجهين. الوجه الأول أنه لا يثبت عن علي لانقطاعه، والوجه الثاني أنه لا يحمل على أنه صامه من من رمضان. قال وأجيب بأن ذلك من رواية فاطمة بنت الحسين عن علي رضي الله تعالى عنه وهي لم تدركه، فالرواية منقطعة. ولو سلم الاتصال فليس ذلك بنافع، لأن لفظ الرواية أن رجلا شهد عند علي رضي الله تعالى عنه على رؤية الهلال فصام وأمر الناس أن يصوموا ثم قال لا أنا أصوم إلى آخره، فكأن علي رضي الله عنه إنما صام ذلك اليوم لما ثبت عنده من أنه من من رمضان، حيث قام شاهد بذلك. وقد مرت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة رجل واحد في دخول شهر رمضان، فيحمل حديث علي على ذلك. قال لأن لفظ الرواية أن رجلا شهد عند علي على رضي الله عنه على رؤية الهلال فصام وأمر الناس أن يصوموا ثم قال لا نصوم، يعني يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وهذا غير وارد أيضا، لأنه بقبوله شهادة الراوي وشهادة من رأى فقد دخل شهر رمضان. قال: فالصوم لقيام شهادة واحدة عنده، لا لكونه يشك يوم شك. وأيضا يعني ومن الأدلة التي استدل بها المانعون أو استدل بها المجوزون الاحتجاج بذلك على فرض أنه رضي الله عنه استحب صوم يوم الشك من غير نظر إلى شهادة الشاهد، إنما يكون حجة على من قال بأن قوله حجة. ها؟ هذا طبعا يعني قد يستدل به من قال إن قول علي حجة. نقول إن قول علي يكون حجة إذا لم يخالف نصا، وهذا من باب، وهذا الأمر ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، وإنما هو القول في أقوال الصحابة وأفعالهم. فقول الصحابي يكون حجة إذا لم يخالف، أما إذا خولف فلا. لكن كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يلمح بهذا القول إلى أن قد يستدل بهذا الأثر من يرى إطلاق حجية قول علي وهم الشيعة، فهو دليل عندهم، لكن وإن كان دليلا عندهم لا يصلح أن يكون دليلا عند غيرهم، لأنهم يسوون بين فعل علي رضي الله تعالى عنه وفعل غيره من الصحابة رضوان الله عليه. والقاعدة أن فعل الصحابي يعمل به إذا لم يخالف، وهذا مخالف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه نهى عن صوم يوم الشك، وأن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وأيضا الاحتجاج بذلك على فرض أنه رضي الله عنه استحب صوم يوم الشك من غير نظر إلى شهادة الشاهد، إنما يكون حجة على من قال بأن قوله حجة، على أنه قد روي عنه القول بكراهة صومه، فيكون القول المنقول عنه متعارض. حكى ذلك عنه صاحب الهدي. ومن المراد بصاحب الهدي؟ يعني ابن قيم الجوزية في كتابه المسمى بزاد العباد أو زاد العباد زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عبد البر: وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمار يعني ابن ياسر وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد، والحجة ما جاءنا عن الشارع وقد عرفته. قال: وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في الأبحاث التي كتبتها على رسالة الجلال، وقد مر بنا الكلام عنها. قال: وسيأتي الكلام على استقبال رمضان بيوم أو يومين في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. اقرأ شوية، قلت له إذا بقيت للساعة. قال: باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ قال: عن كريب أن أم الفضل رضي الله تعالى عنها، والمراد بأم الفضل يعني أم عبد الله بن عباس والفضل ابن العباس، بعثته إلى معاوية بالشام، يعني إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يوم أن كان خليفة في الشام. قال: فقال يعني كريب فقدمت الشام فقضيت حاجتها. قال واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال، فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله تعالى عنهم. كأنه يريد أن يقول يعني إن هذا أمر ثابت والناس قد عملوا به. فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه، يعني نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت ألا تكتفي برؤيتي معاوية، هكذا جاءت الرواية، وفي بعض الروايات ألا نكتفي برؤية معاوية، ونسب الرؤية إلى معاوية لأنه إما أن يكون رآها أو أنه أقرها وعمل بها على اعتبار أنه خليفة، برؤية معاوية وصيامه. فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. فقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يقصد ابن عباس بهذا الأمر؟ يعني إذا لم نره نكمل شعبان أو نكمل رمضان 30 يوما إذا لم نره. وهذا هو الذي جاء في قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة أو فأكملوا العدة 30. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنما علق الصوم والفطر بالرؤية، ولم يرى اتحاد المطالع، ولم يرى أنهم لهم أن يتبعوا معاوية في الصوم. والذي يبدو لي أن المسألة ليست عدم رؤية اتباع معاوية، وإنما لأن معاوية رضي الله عنه لما صام بأهل الشام وأمر بهم أن يصوموا ليلة الجمعة، ما كان الخبر يصل إلى أهل المدينة بحيث يصومون بصومه، ولذلك رأوا أنهم يستردون على الرؤيا، وهذا شأن الأمة الإسلامية فيما إذا لم يكن ما يوصل الخبر فيما بينهم، وإلا فإنه إذا رآه أحد المسلمين فيتعين على سائر المسلمين أن يصوموا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب عام لكل الأمة. فدل ذلك على أنه إذا تمكن وتوافر لدى المسلمين ما يمكنهم من أن يصوموا برؤية غيرهم فذلك أمر يلزمهم، فذلك أمر يلزمهم. نعم. في الإفطار هذا يتوقف على إيه؟ يعني على أيضا الرؤية. هل في الإفطار لاحتمال أن أهل الشام رأوه ليلة الجمعة لكنهم يفطرون ليلة 29 برؤية أخرى؟ أي إذا رأوا الهلال، أو جاءهم أمر من الأمير بأن عليكم أن تفطروا يوم كذا لأنهم رأوه، فذلك أمر لا بأس به. ثبتت عند أهل الشام ولم تثبت عند أهل المدينة. إيه هو أول، يعني نحن نقول الكلام هذا لو أمكن إبلاغ الناس بالصوم وبالإفطار. إيه بس متى؟ في آخر الشهر، ولكنه ما أبلغهم من أنهم سيفطرون ليلة كذا، ليلة 29. ها؟ هو أبلغهم أن هناك فرق بين بداية صومهم وصوم أهل الشام، لكن النهاية ليست مرتبطة بالحساب. الاحتمال أن أهل المدينة يرون الهلال في الليلة التي رآها فيها أهل الشام يوم الإفطار، والاحتمال أنهم لا يرونها إلا في الليلة الثانية. فنحن نقول لو كان هناك من يبلغ الخبر يلزم كل من كان تحت إمرة هذا الأمير أن يفطر، لكن إذا لم يصلهم الخبر فعندئذ ليس لهم أن يفطروا إلا استنادا إلى الرؤية. مش باقي من نسيب. طيب نقف عند هذا القدر لأنه عندنا يعني موجب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.